فلا تأخذه من مالكه الأول. هذا إذا قلنا إنها فسخ، لأن الإقالة للعلماء رحمهم الله فيها قولان: قول على أنها فسخ، وقول آخر على أنها بيع، ولكل حكمه، تختلف الأحوال كما تقدم في البيع والفسخ. فالإقالة قيل أنها بيع لها أحكام البيع، وقيل إنها فسخ فليس لها أحكام البيع. فعند من يقول إنها بيع يقول فيها الشفعة، لأن الشفعة في كل بيع. وعند من يقول لا، بل هي فسخ وليست ببيع مستقل، يقول لا شفعة فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما هو الأفضل في توزيع الزكاة؟ هل دفعها لمستحق واحد حتى يستفيد منها، أو تقسيمها على أكثر من مستحق حتى ولو قل المقدار المعطى للمستحق؟
الله جل وعلا جعل أصناف أهل الزكاة ثمانية، وإذا خصص المسلم زكاته لشخص واحد يحرم منها الآخرون. والله جل وعلا حينما فرض الزكاة جعلها بمقدار كاف لكل محتاج، فهو جل وعلا أحكم وأعدل وأعلم. فرض هذا المقدار، ربع العشر في هذا الشيء، والعشر في هذا الشيء، ونصف العشر في هذا الشيء، لعلمه تعالى بأن الزكاة إذا أخرجت كفت من احتاج من المسلمين. فإذا الواحد منا أعطى زكاته لشخص واحد، وقد تكون كثيرة، يشتري بها عقار ويؤجره ويصبح غني، بدل ما هو فقير يحتاج إلى الزكاة يكون غني بهذا العطاء، والآخرون محرومون. والآخذ من الزكاة ما يجوز له أن يأخذ أكثر من كفاية سنة، لأن الله جل وعلا جعل الزكاة سنوية، فلا يجوز للمرء أن يأخذ لهذه السنة وللسنة القادمة، يأخذ لهذه السنة فقط، لأنه إذا أخذ للسنة القادمة أخذ نصيب آخر من المسلمين من الفقراء، فيأخذ نصيب سنة. ثم إن الناس يختلفون في حال حاجتهم، قد يكون الرجل عليه دين كثير ولن يبقى من هذا المال الذي يأخذه زكاة لن يبقى منه شيء للسنة القادمة، وإنما يسدد به حاليا، فبحسب الحال والظرف يعطى بالقدر الذي يستفيد منه، لأن إنسان عليه مثلا مبالغ كثيرة، إذا أعطيته 50 ريال أو 20 ريال ما تنفع فيه شيء، فتعطيه ما يعينه.
يقول السائل: أعيش أنا وأخي في بيت واحد، فهل يجوز لي أن آكل مع زوجة أخي وأجلس معها؟
أما الأكل معا بالحجاب ولا يرى شيئا من بشرتها، لا وجهها ولا غيره، فلا حرج في هذا، لأنه تعارف الناس على أنهم يجتمعون العائلة مثلا يأكلون جميع، وكل امرأة تكون ما هي بمرأة من غير محارمها. وإنما الذي لا يجوز الخلوة بها، أن يدخل الدار مثلا وليس فيها إلا زوجة أخيه فيجلس معها، أو تجلس وإياه، أو تقدم له الشاي أو القهوة أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، لأن هذا خلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيجوز السكن الأسرة مثلا جميع، الإخوة يسكنون جميع ويأكلون جميع مع زوجاتهم وبنيهم وبناتهم، لا حرج إذا حصل الستر. وأما الخلوة هي الممنوعة، أن يخلو الرجل بزوجة أخيه ونحو ذلك من غير محارمه.
يقول السائل: إذا خطب الرجل المرأة ولم يعقد عقد نكاح ودفع لها مهر ثم رغب عنها وتركها، هل له أن يأخذ المهر؟
ما دام أنه لم يحصل العقد فهي لا تستحق شيئا من المهر. إذا كان دفع لها شيئا على أنه مهر ولم يتم العقد وتفاصلا، فتعيد ما دفعه لها إلا إن تنازل عن شيء منه.
يقول السائل: إذا كان الشخص يقرأ القرآن ومر بسجدة تلاوة، فهل يرفع يديه عند السجود أم لا؟
عند سجود التلاوة، للعلماء رحمهم الله بعضهم يقول يسجد يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ويسلم بعد الرفع من السجود، ومنهم من قال يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ولا يحتاج إلى سلام، ومنهم من قال يكبر عند السجود فقط، هذا إذا كان خارج الصلاة. ففيه أقوال، ولا حرج على الإنسان والحمد لله في هذا كله. وأما في الصلاة فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض، فمعناه أنه إذا سجد سجود التلاوة وهو يصلي أنه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع.
يقول السائل: اكتشف في أحد مصانع التبغ والسجائر بأن التبغ يخمر في جرار فيها خمرة ولمدة 6 أشهر، فهل في هذه الحالة تعتبر السجائر تحريمها مثل الخمر؟
هو لا شك أن الدخان خبيث ويعرف خبثه من ابتلي به، ولخبثه فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بقوله يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث محرم فهو خبيث، ويعرف خبثه أكثر من ابتلي به، وسواء كان مخلوطا بماء الخمر أو لم يكن مخلوطا فهو ضرر، والواجب على المسلم الإقلاع عنه والنصح لمن هو واقع فيه أن يقلع عنه، والعلاج في هذا بحمد الله متيسر بالإكثار من قراءة القرآن والذكر وحضور مجالس العلم والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة والتضرع إلى الله جل وعلا بطلب العصمة، مع هذا التخفيف منه تدريجيا حتى يسلم منه بإذن الله.
يقول السائر: هل للمسافر أن يصلي مع الجماعة صلاة الظهر ثم يصلي للعصر ركعتان في نفس الوقت؟
إذا دخل المسافر في الصلاة مع إمام مقيم وجب عليه أن يتم مثله ولا يقصر، فإن دخل المقيم مع إمام مسافر وقصر الإمام وجب على المأموم أن يكمل صلاته أربعة ولا يقصر، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الظهر وهو مسافر والإمام مقيم فلا يسوغ له أن يسلم دونه، وإنما يتم مثله.
يقول السائل: أنا مسافر ودخلت مع الجماعة صلاة الظهر وكملت معهم أربع ركعات ثم بعد الظهر صليت العصر ركعتان، فهل علي شيء؟
لا بأس عليك أن تتم صلاة وتقصر الأخرى. إذا دخل مثلا المسافر مع الإمام في صلاة الظهر قلنا يصليها أربعة لأنه يقتدي بإمام مقيم، فلما سلم الإمام وأنت تريد أن تجمع لأنك مسافر فقمت تجمع تصلي ركعتين، فلا حرج أن تتم صلاة وتقصر الأخرى وأنت مسافر.
يقول السائل: توفيت امرأة عن أخ لأب وأبناء أخ شقيق، فمن هو الوارث الشرعي لها؟
توفيت المرأة عن أخ لأب وابن أخ شقيق، الأخ لأب مقدم لأنه أعلى درجة، والابن الأخ عنده قوة لكن نزول في الدرجة، فالقرب أولى، فيرثها الأخ لأب دون ابن الأخ الشقيق.
يقول السائل إذا أذن الفجر الأذان الأول فأيهما أفضل، الطواف أم صلاة الليل؟
إذا أذن المؤذن للفجر الأذان الأول فأيهما أفضل، الطواف أم صلاة الليل؟ كلاهما خير، والصلاة من حيث هي أفضل من الطواف من حيث هو، فصلاة النفل أفضل من طواف النفل، لأن الصلاة مقدمة على الطواف. وبحسب حال المرء، إن كان أدى وتره المعتاد ورغب في الطواف فذلك جائز، وإن كان لم يوتر بعد فكونه يوتر يغتنم الوتر وصلاة الليل أفضل له.
يقول السائل هل أفضل الانتهاء من صلاة الليل قبل الأذان الأخير بخمس دقائق أم أكثر من ذلك، مثلا نصف ساعة؟
الأولى أن ينتهي قبل طلوع الفجر، يحتاط لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر قبل الفجر.
يقول السائل امرأة في الخمسين من عمرها تأخر عليها الحيض لمدة شهر ونصف أو شهرين ثم جاءها، فهل تحتسب أيام الدورة الشهرية لها وما زاد عن ذلك يعتبر استحاضة، أم تجلس حتى تطهر ولو زاد عن عدد أيامها المعتادة؟
الغالب أنه لا حيض بعد 50 سنة، الغالب أنه لا حيض بعد 50 سنة، لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان منتظم وما اختلف، يعني تحيض باستمرار ومنتظم فذلك حيض، ولم يرد نص من الشارع على أنها إذا حاضت بعد 50 مثلا ما يعتبر حيض ما دام منتظم، لكن إذا كان متقطع وليس منتظم فيحتمل أنه دم فساد أو دم استحاضة، فلا تترك له الصلاة إلا إذا كان منتظم ولا تشك في أنه حيض، وصفته صفة دم الحيض، لأن الفقهاء رحمهم الله وصفوا دم الحيض بأنه أسود ثخين منتن، بخلاف دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق لا رائحة له. فإذا كان وصفه وطبيعته دم الحيض ومنتظم فيعتبر حيضا ولو بعد 50، وأما إذا كان يختلف عن دم الحيض فالأصل وجوب الصلاة على المرأة، لا تتركها إلا لدم حيض متيقن.
يقول السائل إذا نوى شخص العمرة وأحرم من منزله في الرياض وفي الطائرة نوى العمرة ولا يعرف هل نواها قبل الميقات أم بعدها، فهل تصح عمرته وهل يجب التلفظ بالنية؟
إذا نوى شخص العمرة وأحرم من منزله في الرياض وفي الطائرة لجدة نوى العمرة ولا يعرف هل نواها قبل الميقات أو بعدها، ما دام أنه أحرم وتهيأ ونوى بقلبه فلا يلزم التلفظ بالنية باللسان. أما إذا كان ركب قصد العمرة ولم يحرم ولم يتهيأ لهذا فيعتبر إحرامه من حين نوى بقلبه، أما كونه خرج يريد مكة يريد العمرة فهذا لا يعتبر نية ما دام أنه ما ظهر عليه علامات العزم بالتجرد من المخيط وقصد مكة لأداء هذا النسك.
يقول السائل: هل يجوز لساكن مكة أن يحرم من سكنه ويذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى سعي الحج بدل السعي بعد الحج؟
لا، ما يسوغ له هذا، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، والمقيم بمكة إذا أحرم وطاف فلا يعتبر طواف هذا طواف نسك، وإنما هو طواف تطوع، فالسعي يصح بعد طواف العمرة أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم بالنسبة للحاج مفرد أو قارن، هذه أطوفة النسك. والرابع طواف الوداع، أطوفة النسك أربعة، وأما ما عداها فيعتبر طواف تطوع لا يصح بعده السعي.
يقول السائل: ما حكم من أصابته نجاسة في أثناء الصلاة بغير قصد أو علم؟ هل يعيد الصلاة أو صلاته صحيحة؟
الرجل إذا أصابته نجاسة وهو في الصلاة ورآها وعلم عنها فيجب عليه أن يتخلص من هذه النجاسة، يعني إن كانت في لباس ممكن أن يخلعه كأن تكون في الحذاء أو تكون في الشماغ أو الغترة أو تكون في الثوب وعليه ما يستره إذا خلع الثوب فيخلعه ويستمر في صلاته. أما إن كان ما يتمكن من خلعه والنجاسة أصابته فيجب عليه أن ينصرف من صلاته ويتخلص من النجاسة ويصلي، بخلاف ما إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة والحمد لله.
يقول السائل: رجل وهو في مرض الموت كتب ما يملكه لبناته وليس له ولد، فما الحكم في الميراث؟
ما يجوز للرجل في مرض موته أن يهب ماله كله ولا أن يوصي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وكذلك لا يجوز له أن يوصي لوارث بأكثر من حقه، وإنما الرجل إذا كان له بنات فقط فلهن الثلثان والباقي لأولى رجل ذكر، لا يجوز له أن يصرفه إلى غير الوارث لمن يهوى هو أن يأخذه، لأن هذا تصرف فيما قسمه الله جل وعلا، فالله جل وعلا ما وكل قسمة الميراث لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما تولاها بذاته تعالى، حيث يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها. وفي قوله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى آخر الآية. ثلاث آيات من سورة النساء، الآية 11 والثانية عشر وآخر آية من سورة النساء، هذه المواريث فيها. فالله جل وعلا تولاها بذاته ولم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فيحرم على المسلم أن يتصرف في الميراث في مرضه. أما في حال صحته فله أن يتنازل عن ماله كله لمن شاء، لكن بشرط أن لا يكون قصد حرمان الوارث، فإذا قصد حرمان الوارث أثم ولا ينفذ عطاؤه هذا.
يقول السائل: هل تجوز الشفاعة في القصاص حتى بعد صدور الحكم الشرعي وجلوسه في ساحة القصاص؟
يجوز الشفاعة في القصاص لأنه حق لآدمي، وحق الآدمي لك أن ترضيه عن حقه هذا ويتنازل عنه، بخلاف الحدود التي هي لله تبارك وتعالى، فيلعن الشافع والمشفع فيها. فمثلا حد الخمر لا يجوز أن يشفع فيه، حد زنا البكر أو الثيب ونحو ذلك من الحدود التي حق لله جل وعلا، فلعن الله الشافع والمشفع، بخلاف الحدود الحقوق التي للآدميين كالقصاص أو قطع عضو ونحوه، فللمرء أن يسعى في الشفاعة بشرط أن يكون هذا الذي تعدى وحصلت منه الجريمة قد تاب وأناب وحسن عمله فيشفع له. أما إذا كان لا يزال على فسقه وفجوره فتشفع له ليعفى عنه ليتعدى على شخص آخر، فلا يجوز مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.